على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. باب: لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي في الأرض. وقال لي خليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم
القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات. الدعوات جمع دعوة، والمراد بها دعوة الله عز وجل، وهو من باب دعوة الله من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني دعاء الإنسان ربه. ودعاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة سؤال الإنسان ربه ما يحتاج إليه في دينه ودنياه، ودعاء العبادة أن يتعبد الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه. ووجه كون العبادة دعاء أن المتعبد يدعو بلسان الحال، لأنك لو سألته لم تعبد الله لقال: رجاء ثوابه وخوف عقابه. إذن فهو وإن لم يسأل بلسان المقال سائل بلسان الحال. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما من العبادة، لقوله تعالى كما في الآية التي كتبها البخاري رحمه الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني فعل أمر، وأستجب لكم جوابه، ولهذا جزمت أستجب لكم. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وإن كان في دعاء العبادة أظهر، لأن الاستجابة إنما تكون لمن دعي بالطلب. وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدل على أن الدعاء من العبادة، فالذي يستكبر عن دعاء الله عز وجل ولا يرى نفسه محتاجا إلى ربه ولا يهمه أن يلجأ إلى الله، هذا مستكبر، وجزاءه أن يدخل جهنم داخرا، أي صاغرا والعياذ بالله. ولهذا كنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال المؤلف: ولكل نبي دعوة مستجابة، وذكر الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله بدعاء فاستجاب لهم، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل من دعاء الرسل واستجابتهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الدعوة العظيمة التي يهتم بها ويعتني بها جعلها مدخرة يوم القيامة في الشفاعة لأمته، الشفاعة لأمته في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وليس يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بدعاء فيستجاب له، بل قد دعا بدعوات كثيرة واستجيب له، لكن الدعوة التي لها شأن عند الرسول صلى الله عليه وسلم والعامة للأمة ادخرها ليوم القيامة. والشفاعة سبق الكلام عليها وأنها قسمان، عامة وخاصة، وأن الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات: شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، فخفف عنه حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، ومع ذلك لا يرى أن أحدا أخف منه، لأنه لو رأى أن أحدا أخف منه ما يرى أن أحدا أعظم منه، لأنه لو رأى أن أحدا أعظم منه لهان عليه الأمر، لكنه لا يرى ذلك، فكان ذلك في زيادة في عذابه. وإنما قلنا إن الثالثة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يشفع بكافر أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام شفع في أبي طالب، وسبق لنا السبب في ذلك، وهو أن لأبي طالب من نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لأحد من الكافرين، فلذلك خص بهذه الشفاعة. ثم أعلم أن الدعاء لا بد فيه من أمور: الأمر الأول صدق الالتجاء إلى الله، بحيث يسأل الإنسان ربه سؤال مضطر لا سؤال مستغن عن الله، لأنك إذا سألت سؤال مستغن عن الله الذي لا تبالي أجيبت دعوتك أم لم تجب، فإنه حري أن لا تجاب دعوتك. لا بد أن تسأل وأنت مظهر الحاجة والفقر إلى الله عز وجل. ثانيا أن تدعو الله تعالى وأنت تؤمل الإجابة غير مستبعد لها ولا مجرب، فمن دعا الله على سبيل التجربة أو دعا الله مستبعدا إجابته فهو حري أن لا يجاب. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الثالث أن لا يعتدي في الدعاء، فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يكون شرعا أو ما لا يكون قدرا فإن ذلك عدوان في الدعاء، فلا يحل له أن يعتدي ولا يجاب. فإذا قال: اللهم إني أسألك أن تضع عني فرض صلاة الظهر، فهذا عدوان في الدعاء. لو قال: اللهم اجعلني نبيا من أنبيائك، فهذا عدوان في الدعاء، لا يحل ولا يجاب. ومن الدعاء والعدوان في الدعاء أن يدعو على شخص بغير حق، فإذا دعا على شخص بغير حق فإنه لا يستجاب له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأنهم ظلمة ونحن بحق. فلا يجوز أن يدعو على شخص بغير حق، لأن هذا من العدوان في الدعاء. الرابع أن يجتنب التغذي بالحرام، أن يجتنب التغذي بالحرام، فإن تغذى بالحرام فبعيد أن يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أربعة أمور من أسباب إجابة الدعاء، وهي: هداية الله. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أنه يدعو الله تعالى بأسباب الدعاء، بأسباب الإجابة، وذكر أربعة أسباب من أسباب الإجابة. لا 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 لا، ما أريد الشروط لأن قلت الحديث هذا.
حتى لا يتغذى ليس فيه عدوان.
اي طيب. نعم. لا لا. نعم. أشعث أغبر. وهذا من أسباب الإجابة. طيب والرابع ذكره. ذكره. أنه يقول يا ربي يا رب. وهذا من باب التوسل بربوبية الله. توسل بربوبية الله. هذه الأسباب الأربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب لذلك، بعيد أن يستجاب لذلك. لماذا؟ من أجل هذه الموانع، من أجل هذه الموانع. فصار شروط الدعاء أربعة، قلها يا ناظم. لا لا، شروط الدعاء غير أسباب الإجابة. ها؟ طيب. نعم. صدق الالتجاء إلى الله بأن نظهر أنه في حاجة وفقر وضرورة إلى ربه عز وجل، ولا يدعو دعاء المستغني الذي لا يبالي. طيب الثاني. ها؟ ايش؟ ها؟ موقن، ما يمكن يوقن الإنسان يعني إلا قوة الرجاء بالإجابة. ها؟ طيب. نعم، عدم الاعتداء في الدعاء بأن لا يسأل ما لا يجوز شرعا أو قدرا. نعم، أن يجتنب أكل الحرام، أن يجتنب أكل الحرام. نعم. ها؟ إيش؟ اسمه شو؟ نعم. طيب. نقرأ. قرأنا ضمن حديث. لك حق بالسؤال. لا، هذا ليس يعني إذا سأل الله شيئا ولم يفعل سببه فليس من الاعتداء في الدعاء، لأنه قد يقدر الله أن يفعل السبب، يعينه فيما بعد فيفعل السبب. نعم.
بعض الناس يسألون حاجات في الدنيا يتمنونها في الجنة، مثل السيارة والبيت. السيارة غالبا بعض الناس
مسكين، هذا اللي يسأل السيارة في الجنة. في الجنة المركوبات أحسن ألف مرة من السيارة. لا، هذا مسكين، هذا ينبغي أن يعلم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذا قلنا هالكلام خلاص في الجنة مو راح يشتهي السيارة أبدا. هنا. نعم يا جمال.
إذا كان الإنسان يتغذى بالحرام فما يدعو الله أن يجنبه هذا الحرام.
نعم. لا لا، هذا ما يعني بعيد ان الله يستجيب له، لكن مثل هذا ينبغي هو يقتل
مثل ما يستطيع.
لا يستطيع ابدا، يستطيع اشد ما يكون الذين يشربون الدخان اذا عزموا بصدق هان عليهم ترى.
طيب الدعاء ما يسهل عليهم ذلك؟
نعم،
اقول الدعاء ما يسهل عليهم ذلك يعني.
الله اعلم، انما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يستجاب لذلك واطلق عمم واطلق. خلاص خلنا ثلاثة.
باب وقت الاستغفار وقوله تعالى.
ولاحظوا يا جماعة أن الاستبعاد لا يعني أنه ممتنع، يعني مثلا لو فرضنا واحد يتغذى بالحرام ودعا الله فاستجاب له، لا يعني هذا مخالف للحديث، لأن الرسول استبعد ولم يذكر الامتناع. ثم لاحظوا أيضا أن المضطر والمظلوم يجيب الله دعاه على كل حال، هذا شيء قال الله تعالى فيه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهو الذي يجيب المضطر. حتى الكفار يجيب الله دعوتهم في البحر وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشتكون، لكن لأنهم مضطرون. كذلك المظلوم وإن أكل الحرام وفعل أشياء من موانع الدعاء موانع الإجابة فإنه يستجاب، لأن إزالة الظلم أو الانتقام من الظالم من العدل الذي هو مقتضى عدل الله عز وجل. انتبهوا لهذا. فعند ثلاثة أمور: أولا، هل الحديث دل على أن من يتغذى بالحرام لا يستجاب له قطعا؟ ها؟ لا، لأن الرسول قال فأنى يستجاب ولم يقل فلا يستجاب. ثانيا، إذا كان مضطرا فإن الله تعالى يجيب دعاءه، لأن الله تمدح ومدح نفسه بإجابة المضطر فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعله خلفاء الأرض أإله مع الله. ثالثا، إذا كان مظلوما فإنه يستجاب دعاءه في من ظلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه أو ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أصبر، ما أخذنا شيء يا هداية الله.
باب أفضل الاستغفار وقول الله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان
أغفارا. استغفر، ماذا هو؟ لا أشطب عليها لأنها ليست في الآية.
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النفاذ موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
الله أكبر. قال المؤلف رحمه الله: باب أفضل الاستغفار. ثم ذكر حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، لكنه ذكر آيتين قبل ذلك. ما هو الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة. والمغفرة تتضمن شيئا: ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال، وهذا الذي يوضع على الرأس عند القتال يحصل به الستر والوقاية. فإذا قلت اللهم اغفر لي فأنت تسأل الله شيئين: أن يستر ذنوبك عن الناس وأن يعفو عنك. نعم. قال: وقوله تعالى استغفروا ربكم، هذا نقل عن من؟ عن نوح عليه الصلاة والسلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. وهنا أضاف الله القول إلى نوح، مع أنه لم يقله بلفظه، مع أنه لم يقل بلفظه. كيف نقول إنه لم يقله بلفظه؟ لأن اللغة العربية حادثة بعد نوح، اللغة العربية بعد نوح، فلغة نوح ليست عربية، ومع ذلك يضيف الله القول إلى قائله. كذلك موسى يقول: قال موسى لقومه قال فرعون، وما أشبه ذلك. وبهذا نعرف أن القول قد يضاف إلى من لم يقله بلفظه بل قاله بمعناه. واستغفروا ربكم، فأمرهم بأن يستغفروا الله، وعلّل ذلك مرغبا إياهم بالاستغفار إنه كان غفارا. وغفار صيغة مبالغة يا حسن، نعم سؤال مبالغة متأكد ها؟ ما هي صيغ المبالغة؟ لا 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 تجيب الأمثلة صيغ الصيغ هذه فعال لا
غفران
نعم
فعل
نعم
فعل
نعم
فعال
نعم
فعيل
نعم
فعل
فعل أحسنت طيب الله عز وجل غفار هل نقول إن هذه صيغة مبالغة أو نسبة يحتمل النسبة معناها أنها صفة لازمة كما نقول مثلا نجار حداد صفة لازمة له أما صيغة المبالغة فهي صفة فعلية والله تعالى متصف بالمغفرة أزلا وأبدا وكثير المغفرة يرسل السماء يرسل لماذا كانت بالجر مع أن الجر لا يدخل في الأفعال نعم مجرورة والجر من علامات الأسماء أحمد بخور ها؟ إيه. إذن الكسر هنا ليس علامة إعراب طيب يرسل السماء عليكم مدرارا والمراد بالسماء هنا المطر يعني معناه أن المطر ينزل بكثرة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهذه أمور دنيوية أمور دنيوية فإذا قال قائل كيف رغبهم في أمور دنيوية من أجل عمل صالح فالظاهر والله أعلم أن هؤلاء القوم يميلون إلى الدنيا أكثر مما يميلون إلى الآخرة ولهذا رغبهم في الدنيا ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم في هذا الكلام اللي قاله في مقام آخر لكن هنا من أجل الترغيب لأنهم قوم ماديون يريدون الدنيا فرغبهم ولكن ينبغي للإنسان أن يطمح عن هذا وأن يكون قصده باستغفار الله مغفرة ذنوبه وأن يجعل هذه الأمور تأتي تبعا قال والذين إذا فعلوا فاحشة هذا آية أخرى الأولى الآية الأولى في سورة نوح وهذه في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الفاحشة ما عظم من الذنوب ومنه الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم كل هذه فواحش نص الله عليه في القرآن فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وأنا أسأل الأخ اسمك يا عبد الرحمن أيما أعظم الزنا أو نكاح ما نكح الآباء أعظم وش الدليل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل
إيه وغير ما عندي ما يمكن نستدل من الآية اللي ذكرنا
أن الله سبحانه وتعالى قال عن الزنا إنه فاحشة
كان فاحشة
أما عن ما نكح الآباء أنه قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا
نعم يعني زاد المقت طيب أما اللواط فقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة طيب أو ظلموا أنفسهم يعني بما دون ذلك بما دون الفواحش ذكروا الله ذكروا الله بألسنتهم فقالوا لا إله إلا الله أو ذكروه بقلوبهم فخافوه الثاني أقرب فيذكرون الله عز وجل يذكرون عظمته وانتقامه فيستغفرون لذنوبهم يسألون الله أن يغفر لهم الذنوب قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. من اسم شرط جازم صح؟ نعم استفهامية، ولا تصح أن تكون اسم شرط لأن الفعل بعدها مرفوع. طيب استفهام بمعنى النفي، والدليل على أنه بمعنى النفي الاستثناء الواقع بعده إلا الله. وموضع الاستفهام أو وضع الاستفهام موضع النفل النفي فيه فائدة زيادة على النفي، وهو أنه إذا وقع الاستفهام موقع النفي كان مشربا بإيش؟ بالتحدي، لأن النفي المجرد ما فيه تحدي. فإذا قلت لم يقم أحد ليس كقولك من يقم سوى زيد مثلا، إذا قلت لم يقم أحد إلا زيد ليس كقولك من يقم سوى زيد. الثانية أعظم، من يغفر الذنوب إلا الله أبلغ من قولك لا يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني وقد يصرون على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمون. ومن فعل الذنب غير عالم به فإن إصراره على ذنبه لا يكسبه إثما لأنه جاهل. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الحديث ففيه أن سيد الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. طيب على عهدك أي على ما أعهدتك عليه من الطاعة، لأن الله تعالى عاهد بني آدم على الطاعة، ووعدك الإيمان بما وعدت. فالإنسان عند فعل الطاعات يستشعر شيئين، الشيء الأول أنه قائم بالعهد، والشيء الثاني أنه مصدق بالوعد. ولهذا قال أنا على عهدك ووعدك، لأنه إذا قام بالعهد وصدق بالوعد صار منطبقا عليه أنه فعل الشيء إيمانا إيش؟ إيمانا واحتسابا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فالعهد والوعد، قلنا العهد الطاعة والوعد الإيمان بما وعد الله من الثواب عليه، يعني وأنا مصدق بما وعدت. وقوله ما استطعت لأن ما لا يستطاع لا يكلف الإنسان به، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعوذ بك من شر ما صنعت، ولا ما صنعت هنا من شر ما صنعت. ولا شك أن أيضا نستعيذ من شر ما خلق الله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لكن هنا من شر ما صنعت أنا. طيب وما هنا موصولة أو مصدرية؟ إن كان هي موصولة فتقدير الكلام من شر الذي صنعته ويكون العائد محذوفا، وإن كانت مصدرية صار تقدير الكلام من شر صنعي، من شر صنعي. وعلى كل حال المعنى لا يختلف في أن ما مصدرية أو موصولة أنك تستعيذ الله من شر ما صنعت من الأعمال السيئة. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء بمعنى أعترف بنعمتك علي. والنعمة هنا مفرد مضاف فيشمل جميع النعم الدينية والدنيوية. وأبوء بذنبي أعترف به، وما من إنسان إلا وله ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وما أكثر ذنوبنا لو قلنا إن ذنوبنا أكثر من طاعاتنا لكنا صادقين. ليش؟ لأن طاعاتنا مخلوطة بذنوب، من الذي يتقن طاعة على الوجه المطلوب؟ إلا نادرا، ففي كل طاعة ذنب. لكن صحيح أن الحمد لله أن صحيح والحمد لله أن الطاعات حسنات، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخطاؤنا كثيرة، ولهذا قال أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشاهد من هذا الحديث قوله فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإنما كان هذا سيد الاستغفار لما فيه من التوحيد والاعتراف بالذنب وتقرير الإيمان والاعتراف بالنعم، فهو أبلغ مما لو قال الإنسان اللهم اغفر لي، ولهذا كان سيد الاستغفار. أما ثواب هذا فيقول من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن فينبغي لنا أن نحفظ هذا الحديث وأن نحرص على أن نقوله ليلا ونهارا. نعم خالد.
أقول جاء في الحديث لا يزال يستجيب للمؤمن ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
نعم.
وجاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم ثم أو أموالكم سوابقكم ساعة فاستجيب الله أو ما شابه ذلك.
نعم.
ففي الحديث الأول نفى الإجابة بالإثم أو قطيعة الرحم، والدعاء على الأموال والأبناء من الإثم، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم احتمال سوابق ساعة
في الجنة. والغالب من هؤلاء ما يدعون إلا لسبب، ما ودع على ابنه إلا لسبب، قد يكون هذا السبب مسوغا للدعاء فيكون دعاء بحق لا بإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى لا مستنكر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
صلى الله عليه وسلم.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، يعني كم هو؟ فبين الرسول صلى الله عليه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70، وهذا يصل إلى 100 أو أكثر، لكن في حديث آخر أنه كان يستغفر الله 100 مرة. وهذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لم يعتمد على ما وعد به، فإن الله قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ولا مانع من أن يكون من أسباب المغفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر، لأن حق الله عظيم عز وجل ليس بالأمر هين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن دونه كلهم عبيد لله، كلهم محتاجون إلى مغفرة الله، كلهم يمكن أن يقع منهم خطأ، لكن الأنبياء خطأهم لا يقرون عليه بل يستعتبون منه، أما غيرهم فلا. على كل حال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 70 مرة ويتوب إليه، فما بالك بنا نحن؟ لو أحصينا ما استغفرنا في اليوم والليلة لبلغ 15 المؤكد، وهو أدبار الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والباقي نحن في غفلة، مع العلم بأن الإنسان إذا استغفر بقلبه ولسانه يجد راحة وطمأنينة وصلة بالله عز وجل، ويجد لذة لا توصف، لا بأكل الحلوى ولا العسل ولا أي شيء، كلما استغفر الله وجد سبحان الله سعة وطمأنينة وراحة، لكن بشرط أن يكون الاستغفار بالقلب وباللسان. نستغفر الله ونتوب إليه.
هذا إن الله توبة نصوحة الصالحة الناصحة.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحرث بن سويد قال حدثنا عبد الله
إيش عن؟ عن الحارث هم ما يكتبون الألف لكنها تقرأ الحارث هنا.
عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش وقال أبو مسلمة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث بن سويد وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته ولها شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحمل الإنسان على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق. والثاني الندم على ما فعل من المعصية بحيث يحزن ويسوءه ما جرى منه. والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال. والرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل. والخامس أن تكون في الوقت المقبولة فيه وذلك بأن يكون بالنسبة لكل إنسان قبل حضور الأجل وبالنسبة لعموم الناس قبل طلوع الشمس من مغربها. وذلك لأن الإنسان إذا حضره الأجل فلا توبة له كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها فإنه لا توبة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه شروط خمسة لكون التوبة مقبولة. والتوبة واجبة لأمر الله تعالى بها ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية صارت الصغيرة كبيرة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. فمن العلماء من قال إن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره. ومنهم من قال إنها لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنسه. فلو تاب مثلا من نظر المرأة من نظر النساء المحرم إلى مكالمتهن أو من مكالمتهن إلى النظر إليهن فإن التوبة لا تقبل لأن الذنب جنس واحد. بخلاف ما لو تاب من الكذب ولكنه تعامل بالربا فإن التوبة من الكذب تصح لأن الذنب ليس من جنس الذنب الآخر. ولكن الصحيح أن من تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه لعموم الأدلة الدالة على ذلك. حتى وإن أصر على جنسه فإن الله تعالى يتوب عليه. وابن القيم رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة في مدارج السالكين قال إن المسألة لها غور يعني لها عمق. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال أما التوبة المطلقة التي يستحق بها الإنسان الثناء ويجعل من التوابين فهذه لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لأنه لا صح أن نصف هذا بالتواب وهو يفعل المعاصي. وأما مطلق التوبة فإن الصحيح أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحق هذا الرجل أن يوصف بأنه من التوابين، بل يقال هو تائب ولا يقال تواب. ثم ذكر المؤلف حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، لو تقرأ عن الشرح. معول حديثين أحدهما عنه.
أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما الاستغفار ثم التوبة في أوائل كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسبع إلا إلى من لم يكن متلبسا بالمعصية، فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن الإجابة. وما أوفق قوله.
اصبر حديث المسعود
قوله حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال إن المؤمن، فذكره إلى قوله فوق عنك، ثم قال الله أفرح بتوبة عبده. هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد الحديثين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي قال المرحوم إن الله أفرح إلى آخره، والأول قول من مسعود. وكذا جزم المبطال بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك. ولم يقف ابن السكين على تفسير ذلك فقال أحد الحديثين عن المسعود والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزد في الشرح على الأصل شيئا. وأعرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في مختصره فأفرد أحد الحديثين من الآخر، وعبر في كل منهما بقوله عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك في شيء منه.
هو نريد أن نعرف الحديث في الحقيقة ما أفسح بالمرفوع من الموقوف، لأنه قال حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، يعني عن ابن مسعود. قال إن المؤمن يرى ذنوبه، فلم ندري أيهما الذي عن ابن مسعود والذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرنا إلى الثاني وهو قول ثم قال لله أفرح، ووجدنا أن له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس. وهذا هو السر في أن البخاري رحمه الله يأتي بحديث أنس بعد حديث ابن مسعود. إذن الموقوف قوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد على جبل، قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذا من كلام مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المؤمن يخاف من ذنوبه لأن الذنوب مخوفة. فالذنوب كشررة الجمر ربما تولد السعير، لأن الإنسان إذا استهان بالمعصية استهان بالصغيرة ثم بأخرى ثم بثالثة ثم برابعة حتى يتدرج إلى الكبائر وربما يصل إلى الكفر. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، يعني ينزله الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر. فالمؤمن يخاف من الذنوب.
من فضلك اقلب الشريط